بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه، هذه فوائد مهمة، يعني الناس في هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة على خمس مراتب، ما هي هذه الخمسة؟ قال: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، يعني هذا ظالم لنفسه في صلاته، إما أنه ما يتم وضوءها، توضأ ويترك بعض الأعضاء بغير غسل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وإما أنه يخل بمواقيتها، أخرها ويتلاعب بالوقت، وإما أنه يخل بحدودها وأركانها، يعني إما بالشروط وإما بالأركان وإما بالواجبات، المهم صلاة غير تامة، هذا ظالم لنفسه، ما أداها كما أراد الله، ما صلاها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا القسم الأول، الظالم لنفسه في صلاة، صاحب التفريط، مفرط في الصلاة. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. القسم الثاني دون الأول، هذا يعني يؤديها في وقتها، يتم وضوءها، يأتي بها تامة بأركانها بشروطها بواجباتها الظاهرة، لكن يدخل في الصلاة فيذهب عقله خارج الصلاة في وساوس وأفكار، ولا يجاهد نفسه لإحضار قلبه في صلاة. قال الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، يعني الثاني أحسن من الأول، الأول الظالم لنفسه في صلاة، الثاني أحسن منه لأنه حافظ على أمور الصلاة الظاهرة، بقي معهم بجاهدة نفسه على إحضار قلبه، ما جاهد نفسه، تراه يذهب في كل شعب وفي كل واد وهو في الصلاة، جسده في المسجد وعقله خارج المسجد، لكنه أحسن من الظالم لنفسه فيها. الثالث أحسن من الثاني. قال الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس الأفكار، يعني هذا تحصل منه مجاهدة، تأتي الوساوس تهجم عليه في الصلاة ويجاهد نفسه، يستعيذ بالله من الشيطان ويستمر، وهكذا لا يزال في مغالبة مع الشيطان ومجاهدة، هذا أحسن من ذلك الذي لم يجاهد نفسه على ترك الوساوس والأفكار في صلاته. قال الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد، يعني يدخل في الصلاة وهو في صلاته في جهاد مع الشيطان، يجاهد الشيطان، الشيطان يريد أن يسرق من صلاته ويحاول ماذا؟ أن يمنعه، يجاهد نفسه على إحضار قلبه، على التدبر، على الخشوع ونحو ذلك، وهذا أحسن من الذي قبله. قال الثالث: من إذا قام إلى الصلاة، يعني الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها، أو استغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. هذا أحسن حالا من الذي قبله، يعني شغله الشاغل الصلاة، فإذا قام إليها فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى، ليس له تفكير إلا في شؤون صلاته. قال الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني بما سبق في الرابع، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، هذا أعظم من الذي قبله، ناظرا بقلبه إليه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرابع هو الذي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والخامس أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي حقق هذه المرتبة. قال: ناظرا بقلبه إليه مراقبا له، أي لله، ممتلئا من محبته، أي من محبة الله وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، ما مثل هذا الإنسان ما يتسلط عليه الشيطان بوساوس وأفكار وخطرات. قال: وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، لأن الوساوس والأفكار والخطرات عبارة عن حجب تحجب الإنسان عن ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، يعني ينشغل عن كل شؤون الدنيا وأمورها بصلاته. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل، قرير العين به. فالقسم الأول، ركز الآن على أحكام الأقسام الخمسة. فالقسم الأول الذي هو ماذا؟ الظالم لنفسه في الصلاة. فالقسم الأول معاقب، يعني تحت مشيئة الله عز وجل، إذا شاء الله عاقبه، لأنه ظالم لنفسه في صلاته قد انتقص منها. والثاني محاسب، الثاني الذي يحصل له وساوس وخطرات ما يجاهد نفسه فيها، يحاسبه الله عز وجل. والثالث مكفر عنه، الثالث الذي يجاهد نفسه، ما يترك المجال للوساوس لتستغرق قلبه، ولا يترك المجال للشيطان ليسرق من صلاته، يجاهده، هو في مغالبة معه تارة وتارة. هذا إن حصل شيء من النقص فيكفر الله عنه، لأنه بذل وسعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والرابع مثاب، الرابع الذي فرغ قلبه لصلاته. والخامس مقرب، خامس من المقربين، هذا الذي يعبد الله في صلاته كأنه يرى، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، لأن الدنيا تصير أكبر همه. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت، أي التفت في الصلاة، قال: أرخوها. لكن هذا لا يثبت، لا يثبت. قال العراقي في تخريج حديث الإحياء: لم أجده. قال: وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، يعني تصير شؤون الدنيا التي تشغله كأنها أمامه مثل المرآة. هو يصلي قائم، والأشياء التي يفكر فيها من شؤون الدنيا فأنه يشاهدها أمام عينه لشدة حرص الشيطان على إفساد صلاته، خاصة إذا رأى أشياء يعني مما هي في ذهنه أو أشياء مما تشغل باله، قد يكون عنده مشاكل أو أمور كلها تأتي في الصلاة. وهكذا إذا كان ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن تلك المناظر تعرض له في صلاته كما مر معنا قبله، يعني ما يشير إلى هذا. والله المستعان. قال: وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، لأن الالتفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. كلام جميل من هذا الإمام رحمه الله تعالى حول هذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة، وما يتعلق بالوسوسة والخطرات التي تعرض للمصلي، وتقسيم طيب لأحوال المصلين في صلاتهم، قسمهم إلى 5 أقسام. هذه 5 المراتب والأقسام جديرة بالحفظ. إلى هنا والحمد لله.